لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبر حله وترحاله. الآن سنتحدث عن رحلة أخرى من رحلات إبراهيم، وموقف من المواقف العظيمة والمهمة جدا في حياة سيدنا إبراهيم، ألا وهي محاجته لعباد الكواكب والنجوم. سيدنا إبراهيم رأى قوما من ضمن الأقوام الذين أرسله الله عز وجل إليهم يعبدون الكواكب والنجوم، فماذا يصنع مع هؤلاء؟ لو ذهب وقال لهم إن هذه النجوم لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر لن يستجيبوا. فأراد سيدنا إبراهيم أن يأتي بطريقة جديدة، وهذا ما يسميه العلماء من باب مجاراة الخصوم، يجاري خصمه في افتراضه أو في مقولته. إزاي؟ مثلا وأنت تتكلم مع شخص ما فبيقول لك والله لا أنت فعلت كذا وكذا، فبيقول له طيب نفترض أن كلامك صحيح، هعتبر كلامك صحيح، أنا فعلت هذا وذاك، لكن لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ما الغاية؟ فأنت لما بتقول له خلاص بفترض أن كلامك صحيح بتهدئه، لأنك بتجاري في كلامه، فهو خلاص يعني أنت ما قلتلوش والله أنت كذاب أو أنت غير صادق أو ما قلتلوش والله كلامك خطأ أو أنت مش فاهم أو ما تعرفش أو كذا أو كذا، لا بالعكس كلامك صح أو تمام وأنا مقر ومعترف بأن كلامك صح، لكن خلينا نشوف إيه الأسباب وإيه الدوافع اللي وراء ذلك. فسيدنا إبراهيم استخدم هذا الباب أو هذا الجانب اللي هو بيسميه العلماء باب مجارات الخصوم، بيجاري خصمه في البداية إلى أن يصل إلى النتيجة التي سيقضي بها على خصمه، يقضي بها عليه في الحجة، يعني مش يقتله أو يقضي بها عليه قضاء حقيقيا ينهي حياته، لا في الحجة التي أمامه. فسيدنا إبراهيم رأهم بيعبدون الكواكب والنجوم ويتوجهوا إلى الكواكب والنجوم. القرآن الكريم بيحكي عن ذلك في سورة الأنعام لما بدأ بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. لما دخل عليه الليل، طبعا الكواكب لا ترى إلا في الليل، وزمان ما كانش فيه لا كهرباء ولا أي شيء، ولو خرجت إلى الصحراء بعيدا عن الإضاءة سترى الكواكب والنجوم في السماء، لكن طبعا ونحن نعيش في المدن وهذا الضوء الكثيف والكثير لا تستطيع، لا تكاد أنك ترى أي نجم ولا أي شيء في السماء. لكن لو في لحظة مثلا أطفأت الأنوار أو خرجت إلى مكان بعيد بعيد جدا عن النور سترى كل ما في السماء. طبعا ده النجوم كانوا بيتخذوها سبل وطرق، يعني كانوا بينظروا إلى السماء ويعلمون الطرق من خلال النجوم الموجودة يعني في السماء وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يعني بيعتبروها زي دليل على صحة الطريق الذي يمشون فيه. المهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، شاف كوكب، قال هذا ربي. ده على باب إيه؟ مجاراة الخصوم من وجهة نظركم، تقولون هذا ربي، هذا ربي، نفترض مثلا أن كلامكم صحيح. فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، ما ينفعش ان انا اعبد رب يقفل بيغيب. طب لما يغيب مين اللي هياخذ باله من الخلق؟ هو الان شايفنا، هو كان طالع وكان ظاهر ماشي زي ما احنا شايفينه هو شايفنا، لكن الان لما غاب هذا النجم هو شايفنا؟ لا مش شايفنا، بدليل ان احنا مش شايفين. فسيدنا ابراهيم بياخذهم على قدر عقولهم، بيجاريهم في ايه؟ في حديثهم وفي كلامهم، عشان ما حدش يظن ان هو بيقول هذا ربي إن سيدنا إبراهيم أشرك والعياذ بالله ولا عبد غير الله، لا حاشا لله. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، قال لهم ينفع إن يكون في إله يأفل أو يغيب؟ طب والله أصل في سحب جاءت، أصل كذا. طب هو لو إله في حد يقدر عليه، سواء كانت سحب ولا كان قمر ولا كان شمس ولا كان أي شيء. لا، ده الإله أقوى من أي شيء طالما أن احنا هنعبده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. طيب القمر أكبر شوية، واضح وظاهر. طب مش بتكلم أنه أكبر في الحجم مثلا، يعني لا، ممكن يكون الكوكب أكبر منه بكثير، لكن لأن القمر عبارة عن تابع لكوكب، إحنا الأرض كوكب من ضمن الكواكب والقمر تابع للأرض. فالآن لما القمر لأنه قريب من الأرض فيظهر بصورة أكبر يعني من النجوم البعيدة أو من الكواكب اللي هي أبعد منه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، خلاص ده ربي، لأنه أكبر من الثاني وأجمل من الثاني وواضح وظاهر. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. ده ربنا لو ما هدنيش وعرفني الطريق المستقيم خلاص أنا هضل. ربنا سبحانه وتعالى لو لم يدلنا على الطريق لضللنا كلنا. على فكرة هو مش أسلوب توعد، مش بيتوعد بيقول زي ما البعض لو ما عملتش كذا هعمل كذا، لا، ده أسلوب في إقرار واعتراف بأنك بدون الله لن تهتدي أبدا، بدون الرب الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون من المهتدين. فهنا إبراهيم عليه السلام ماشي معاهم واحدة واحدة، في الأول لا أحب الآفلين، في الثانية طيب ده غاب، طب لو ربي اللي خلقني ما هدنيش ده أنا هضل. هو هنا قال ربي من وجهة نظر سيدنا إبراهيم أن ربه هو الله، ومن وجهة نظر من يسمعون يعتقدون أن ربه هو من يعبدونه من دون الله، الكواكب والنجوم اللي بيعبدوها من دون الله. فكأنهم فهموا أنه يطلب من ربهم أن يهديه، مش يظهر شوية وبعدين يقفل يعني يختفي وبعدين يظهر وبعدين يختفي، لا، يظل ظاهر على الدوام يعني على طول. فلما رأى الشمس بازغة، طب شاف الشمس ما شاء، يعني معنى ذلك أنه ظل طول الليل ومعه هؤلاء، وشوف الصبر والجلد الموجود عند سيدنا إبراهيم من أجل أن يصل إلى نقطة يمكن أن يفتح بها عقولهم حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، ده أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا الآن تأكد بإن الكواكب والنجوم والقمر والشمس كل هذه ليست آلهة لأنها تظهر وتختفي، أما الذي لا يغيب أبدا فهو من خلق كل هذه الكواكب وكل هذه النجوم، إنه الله. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه بيحاجوه، من هو ربك هذا إحنا لا نعرف، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. شوف سيدنا إبراهيم عايز يبين لهم إن أنا مشيت بطريقتكم خطوة خطوة إلى أن وصلت إلى الهداية، أتحاجوني في الله وقد هدان، أنتوا بتحجوني في الله وقد هداني بعد ما مشيت معكم عن طريق الكوكب اللي قفل وبعدين القمر اللي قفل وغاب وبعدين الشمس اللي قفلت وغابت، لما وصلت إن عن طريق هؤلاء أن الذي خلقهم يعني خلق الكوكب والقمر والنجمة والشمس وكل هذه الأشياء إنما هو ربي حقيقة لأنه هو الذي خلقني، أفي يمكن أن يكون بعد ذلك أي نوع من أنواع الجدال أو الشك أو المحاججة منكم؟ هذا لا يمكن أبدا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أنا مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أترك عبادة غير الله، لا أوجه وجهي إلا لله، لا أعبد إلا الله، أما الكواكب أما النجوم أما الشمس أما القمر كل هذه الأشياء فهي مخلوقات من مخلوقات الله، والله يأمرها أن تظهر ويأمرها أن تأفل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها وهو الذي دبر حركتها بدقة وانتظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل له مجراه وكل له مداره، لا يمكن أن يسبق هذا ذاك ولا ذاك هذا، لأن من يرعى هذا الكوكب ومن يعتني به هو رب عظيم، هو خالق عظيم سبحانه وتعالى. إذن سيدنا إبراهيم في هذه الرحلة، في هذه المعركة الفكرية التي خاضها مع هؤلاء، يعلمك ماذا؟ أن يكون عندك صبر وتأني حتى على أعدائك. يعلمك أن تكون غايتك هي الوصول إلى الحقيقة، وأنك لا تتهم من أمامك لا بقلة العقل ولا بالجنون، ولا تتهم مثلا بأنه لا يفهم. يا أخي تخيل كده لما تتكلم مع إنسان في مسألة من المسائل، وأول ما تبدأ كلام تقول له لا والله كلامك غلط، كلامك غلط، كيف سيفتح لك هذا القلب؟ هل ممكن قلبه يفتح بالنسبة لك؟ هل ممكن فعلا هو يسمع منك بعد ما سمع تجهيلك له أو تخطيئك بالنسبة له؟ القلوب بتفتح لمن يتواضع لها، القلوب تفتح لمن يحسن إليه. لذلك في طريقة في الكلام، لما تكون حتى وإن كنت متأكد إن اللي أمامك كلامه غلط، أخي شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم بيعلمه هذا الأسلوب، بيقول له إيه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. مين يقبل على نفسه كده؟ إن هو لما يدخل مع حد ينصف، يكون عنده إنصاف حتى مع الخصم، يقول له والله يا إما أنت صح يا إما أنا صح، لو أنت طلعت صح أنا هتبعك، ولو أنا طلعت صح فأنت ورأيك. المفروض أن يقول له لو أنا طلعت صح تتبعني زي ما قلت، لا أنت ورأيك، أنت حر، هذا يرجع إليك. لما يتكلم في مسألة من المسائل لا يتهمه أبدا لا بقلة العقل، لا يتهمه أبدا لا بقلة العلم، لا يتهمه أبدا بالسفه، لا يتهمه أبدا بعدم المعرفة أو بعدم الفهم أو غير ذلك، بل ينبغي عليك أن تنصفه وأن تعطيه قدره ومقداره حتى تنال الاحترام الكامل منه، وحتى يفتح قلبه بالنسبة لك، حتى وإن اختلفتم، حتى لو اختلفتم مع بعض إيه اللي هيحصل؟ ومضى في طريقه يكون في نوع من الاحترام. هو الوليد بن المغيرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعرض عليه المال والجاه والسلطان عشان يترك الدعوة، وظل يكلم النبي، النبي استمع إليه بكل إنصاف، ولما فرغ قال أفرغت يا عماه؟ أنتهيت من كلامك؟ قال نعم. قال إذن فاسمع مني، ممكن تسمع مني؟ قال نعم يا ابن أخي. النبي فتح قلبه قبل ما يسمع أي شيء من القرآن بإيه؟ بالإنصاف، بالأدب، بالاحترام، بالتقدير لمن أمامك. يا أخي حتى وإن كان مختلفا معك، عايز تدعو ربك، عايز فعلا تعلم الناس الدين السليم والدين الصحيح، لازم يكون عندك قلب وعقل يستوعب كل البشر، كل المختلفين معك. هو ربنا لما أرسل الأنبياء أرسلهم لمين؟ لناس مؤمنين ولا لناس غير مؤمنين؟ غير مؤمنين. عاندوا؟ نعم. بروا؟ نعم. الأنبياء عملوا إيه؟ الأنبياء اتخذوا كل الوسائل والأساليب زي ما بنذكر كده، وده غرض برنامجنا الحل وترحال، إنك تشوف ترحال الأنبياء صلوات الله عليهم، رحلتهم، تعاملهم مع أقوامهم، تعاملهم مع أقربائهم، وتعاملهم مع الناس اللي لا يمت إليهم بأي قرابة أو بأي صلة، عشان يكون عندنا نوع من الأدب، نوع من التوقير، نوع من الاحترام. مش حوار كله صراخ وكله عويل وكله شتائم وكله سباب. ماذا يجني الإنسان من وراء هذا الحوار؟ الحوار يحتاج إلى احترام، الحوار يحتاج إلى علم، واللي حجته قوية ينبغي أن يكون صوته غير عال ولا يحدث أي نوع من أنواع الصخب ولا الضجيج، لأن الحق على فكرة لا يحتاج إلى إزعاج. الحق مش محتاج لكده، الحق محتاج للوضوح. بلغ فقط، وفي النهاية من اهتدى فلنفسه، ومن لم يهتدي فعليها، إن عليك إلا البلاغ. أرجو أن تكون هذه الرحلة رحلة مفيدة لنا من حيث الاقتداء بنبي الله إبراهيم في اتباعه لأسلوب المنطق ولأسلوب الحجج ولأسلوب مجاراة الخصوم وللصبر وللتحمل ولعدم تسفيه آراء الناس، حتى وإن كان متأكدا من أن آراءهم غير صحيحة، إلا أنه يجاريهم في البداية، ثم لما أقام عليهم الحجة قال لهم إني آمنت بالله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. وأنتم وشأنكم. هكذا هي دعوة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية رحلتنا في هذا اليوم من برنامجنا حل وترحال، على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.